قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالتنا الثالثة وهي فوائد منتقاة من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجموعة الأولى من جمع بعض أهل العلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن تغير الماء بما لا يمكن صونه عنه فهو باق على طهوريته، كالماء المتغير بالطحلب وورق الأشجار المتحات فيه، وكذلك إن تغير بطول مكثه، وكذلك ما تغير بمجاريه كالقار والنفط، لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه، وهو من فعل الله ابتداء، فأشبه التغير الذي خلق عليه الماء.
المعلومة سهلة لكن التعليل دقيق. يعني احنا درسنا إن الماء البقي على الماء المتغير بالطحلب وورق الأشجار اللي هو لا يمكن صونه عنه، يعني نعم هذا بق على طهوريته لأن التغير هذا غير مؤثر، كذلك الذي تغير بطول مكثه، كذلك الذي تغير بمجاريه كالقار والنفط. انت بقى إلى التعليل وكيف أنه طاهر باق على كالباقي على خلقته. قال: لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه، وهو من فعل الله ابتداء، فأشبه التغير الذي خلق الله عليه الماء، كأن الله خلق الماء على هذا. ما في ماء مطر ما ينزل بصفة معنا، في ماء عذب، في ماء فرات، في ماء ملح، في ماء كذا، فأشبه الصفة التي خلق الله الماء عليها وعليه، لا تفقد طهوريته ولا تسلبه إطلاق. نعم.
قال شيخ الإسلام:
والماء ما لم يتغير بالنجاسة وما لم تسلب طهارته فهو ماذا؟ وما لم يسلب إطلاقه فهو ماذا؟ فهو طاهر. نعم.
قال رحمه الله: قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه، ويحمل توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوء ميمونة على أنها لم تخل به توفيقا بين الحديثين، وإن تعارض فحديث المنع أولى، لأنه حاضر ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الأصل، لأن الأصل الحل فالحظر بعده، فإن كان الحل بعده لزم البعد مرتين، وإن كان الحل قبله قبل الحظر لزم مرة واحدة.
قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حاشية ومن روى عنه ذلك من الصحابة خال المؤمنين عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس وغنيم بن قيس، يقول أحمد: أكثر أصحاب الرسول الله يقولون: إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه، ويحمل توضؤ النبي بفضل وضوء ميمونة الذي به يرد يعني على من يقول بهذا على أنه لم تخل به توفيقا بين الحديثين. طب هذا يحتاج إلى دليل. طب وإن تعارض فحديث المنع يعني من الوضوء أولى لأنه حاضر، وعلى بناء على قاعدة الحاضر يقدم على إيه؟ على المبيح، ولأنه ناقل عن الأصل، لأن الأصل يتوضأ به فالحديث هذا ناقل، فيكون أولى من المبقي على الأصل، لأن الأصل الحل فالحظر بعده، فإن كان الحل بعده يعني بعد الحظر لزم البعد مرتين، يبقى هنا هيكون الأصل الحل، وبعدين إذا خلى بالماء المرأة وكذا فلا يتوضأ به لأن الأصل والحل فالحظر جاء بعده، فإن كان الحل بعد الحظر لزم البعد مرتين، يبقى حل ثم حظر ثم حل، وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرة واحدة إن يبقى حظر بعد حل، إنما حل حظر حل، طيب إنما حل حظر واحد. بهذا يرجحون ماذا؟ ده يرجحون به أن الماء إذا خلت به المرأة فإنه لا يتوضأ به، ونقدم النهي هنا على ماذا؟ على المبيح، والراجح أنه لا يضر ولا إشكال فيه إن شاء الله، ولو خلت المرأة بالماء فإنه لا يضر. نعم.
من تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارته، وكذلك إذا تيقن النجاسة، وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعياد.
إذا نبنى على اليقين وننظر إن كان اليقين الطهارة شق في الحدث، يبقى المشكوك مطروح هو الحدث ونبنى على الطهارة، إن كان العكس النجاسة هي اليقين والطهارة مشكوك فيها، يبقى الأصل النجاسة والطهارة نطرحه. نعم.
وهذه قاعدة ممهدة في الشرع، وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك، ولذلك لم يكره التوضؤ بماء ساقيات الأسواق والحياض الموروده. وكذلك إذا تيقن الحدث أو الطهارة وشك في زواله بنى على المستيقن، فإذا شك في عدد الركعات أو الطواف أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل.
لما جاء في الصحيحين أننا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزري أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب، ويجزئ موضع التراب الأشنان والصابون ونحوه.
موضع التراب الأشنان. نعم.
ويجزئ موضع التراب الأشنان والصابون ونحوهما في أقوى الوجوه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب أو شرب منه الكلب أن يغسل 7 مرات، وهل يلحق بالكلب غيره كالخنزير؟ نعم، بعض العلم يرى ذلك، والراجح أنه لا يلحق، فإن الخنزير كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعطي حكما، فبقي الحكم على ما عليه. وهل هذا التسبيع في غسل نجاسة الكلب خاص بالإناء أو يتعدى إلى الثياب لو نجسه؟ الجواب لا يتعدى الإناء، لأن النبي خص الحكم بالإناء. طيب، أن يغسله 7 مرات لابد من العدد، أولاهن بالتراب، هل لابد من التراب أو يغني عن التراب الأشنان والصابون وغير ذلك؟ هل لابد من التراب؟ خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام هنا يقول ويغني ويجزئ موضع التراب الأشنان والصابون والحومة في أقوى الوجوه، والذي يترجح والله أعلم أنها تعبدية وأننا نتوقف على التراب، لكن قد يتجه كلام شيخ الإسلام إذا لم نجد، لو افترضنا إذا لم نجد، لكن مع الوجود فلا نعدل عن التراب، لأن النص على التراب يكون لمعنى، وإلا لو كان غيره يحل محله لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب. والعلماء يعني المعاصرون أو المتأخرون يقولون بأن الجرثومة التي تكون إثر هذا الشراب لا تزيلها إلا التراب. نعم.
قال حديث غسل الذكر والأنثيين من المذن يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه وهو لم يدركه، ومرسله أحد أجلاء الفقهاء 7، رواه ليبين الحكم المذكور فيه، وهذا من أقوى المراسيل. وقد روى عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ. رواه أبو داود. ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني، وذلك لأن الأنثيين وعاؤه، فغسلهما يقطعه ويزيل أثره.
نعم. المذي معروف أنه نجس، ولهذا يجب غسله إذا أصاب الثوب، ويجب غسل محله إذا خرج من الذكر، وهذا لا بد منه. لكن هل يغسل ذكره كله وأنثيه، أو يغسل ذكره كله، أو يغسل المحل فقط؟ هذا نزاع بين أهل العلم. قال النووي رحمه الله وأنه يستحب الاحتياط في استفاء المقصود، ولهذا أمر بغسل الذكر، والواجب منه موضع النجاسة فقط. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور غسل موضع النجاسة فقط. وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل الذكر، وعن أحمد رواية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين، يبقى موضع النجاسة فقط كل الذكر، غسل الذكر والأنثيين. ودليلنا ما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. رواه أبو داود. وقال حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي وضوء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأما الأمر بغسل الذكر في حديث المقداد فعلى الاستحباب، اغسل ذكرك. فمن أهل العلم من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الاستحباب. أو أن المراد بعض الذكر وهو ما أصابه المذي. وأما حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. فمحمول على ما إذا أصاب الذكر والأنثيين، أو على الاستحباب لاحتمال إصابة ذلك. قال الشوكاني في النيل: واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل أو غسل الذكر والأنثيين على الممذي، وإن كان محل المذي بعضا منهما، وإليه ذهب الأوزاعي، وجوب غسل الذكر والأنثيين، وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وذهبت العطرة والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. يعني قول الجمهور فقط المحل، والذكر على الاستحباب. طيب، ومن العجيب، اسمع بقى الشوكاني يقول: ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته، طبعا احنا عندنا النص اغسل ايه ذكرك، يبقى المفترض ان ابن حزم يتفانى في غسل جميع الذكر. ومن العجيب ان ابن حزم مع ظاهريته ذهب الى مذهب اليه الجمهور اللي هو ماذا؟ محل المذي فقط. وقال: ايجاب غسل الذكر كله شرع لا دليل عليه، وهذا بعد ان روى حديث فليغسل ذكره وحديث وقت ذكرك، ولم يقضح في صحتهما، وغاب عنه ان الذكر حقيقه لجميعه ومجاز لبعضه، وكذلك الانثيان حقيقه لجميعهما، فكان اللائق بظاهريته الذهاب الى ما ذهب اليه الاولون، الذهاب الى ما ذهب اليه الاولون. ولذا نجد ان ابن حزم متناقض في أقيسته، متناقض، وفي ظاهريته متناقض. الشاهد من هذا أن وجوب غسل المحل مع ما أصاب البدن والثوب متفق عليه، أما ما عدا ذلك فمختلف فيه. فمن قائل يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، ومن قائل يجب غسل الذكر فقط، ومن قائل يستحب ذلك ولا يجب. نعم، قال شيخ الإسلام: قال: ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني، لأنك أنت المني يخرج الماء من المحل لكن بتغسل البدن كله، فلا أقل في المذي من أن يغسل الذكر كله، وذلك لأن الأنثيين مع الأنثيين يعني، وذلك الأنثيين وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل أثر. نعم،
قال: الدم كله نجس إلا الدماء المأكولة كالكبد والطحال وما بقي على اللحم والطحال وما بقي على اللحم بعد السفح ودم السمك رواية واحدة، وإلا الدماء التي ليست سائلة كدم الذباب والبقي والبراغيث في أقوى الروايتين، إلا دم الشهيد ما دام عليه، لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته، فلو حمله مصل لم تبطل صلاته.
تمام، يعني يقول الدم كله نجس اللي هو المسفوح، وكذلك ما يخرج من المرأة في من فرجها، إلا الدماء المأكولة كالكبد، طبعا الكبد أصل دم، والطحال، والنبي قال: أحل لنا ميتتان وإيه ودمان، وما بقي على اللحم بعد السفح اللي هو في العروق وكذا، ودم السمك رواية واحدة لأنها غير سائلة، وإلا الدماء التي ليست سائلة كدم الذباب والبق والبراغيث في أقوى روايتين، إلا دم الشهيد ما دام عليه. شوف، دم الشهيد ما دام عليه، لأن الشارع أمر بإبقاء عليه لما أمر بدفنه على ما هو عليه مع كثرته، فلو حمله مصل لم تبطل صلاته، لو فيه مصل حمل شهيد لتبطل صلاته. طيب، نعم،
قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية.
هذا بالنسبة لنجاسة الدم، فإذا كان مسفوحا كان نجسا، وأما الدم غير المسفوح هو الذي ينزل قطرات وكذا ودم الجروح فإنه ليس بنجس. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل الدم ينقض الطهارة أم لا؟ الرجح أنه لا ينقض الطهارة. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ويختص الفرق بمني الرجل أنه أبيض غليظ يذهب الفرق والمسح بأكثره، بخلاف مني المرأة فإن الفرك والمسح لا يؤثر فيه طائلا، وإنما يجب الغسل أو المسح أو الفرق في كثيره، فأما يسيره يعفى عنه كالدم وأولى.
نعم، هذه فائدة. الشيخ الإسلام حتى مهما كانت المعلومة سهلة إلا أنه يعطيك فوائد. يقول أن الفرك هذا خاص بمني المرء الرجل، ليه؟ لأنه أبيض غليظ، الفرق والمسح يذهب بأكثر، بخلاف مني المرأة فإن الفرق والمسح لا يؤثر فيه طائلا، ليه؟ لأنه أصفر ورقيق، وإنما يجب الغسل أو المسح أو الفرق في كثيره، فأما يسير فيعفى عنه كالدم وأولى. طبعا هذا دليل على أن المني ليس بنجس، ولو كان نجسا لما أجزأ الفرق ولا وجب الغسل، ولكن عائشة لما أخبرت أنها تفرق وتغسل فدل هذا على كون المني طاهرا. نعم.
قال رحمه الله: المني في أشهر الروايتين أنه طاهر، وأما الرطوبة التي في فرج المرأة فطاهر في أقوى الروايتين.
في أقوى الروايتين الرطوبة التي في فرج المني طاهر. طيب الرطوبة والإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هذه طاهرة على الصحيح لأنه محل الولد، وأما ما خرج من محل البول فإنه نجس. المرأة لها مخرجان، مخرج البول وما يخرج منه فهذا نجس، ومخرج الولد وما يخرج منه فإنه طاهر، لكنه ينقض الوضوء إذا خرج نقض الوضوء. هذه مسألة يسأل عنها النساء كثيرا، وهي مسألة ماذا؟ الإفرازات، هل تنقض الوضوء أم لا، وهل هي نجسة أم لا. أما عن النجاسة فليست بنجسة إذا خرجت منين؟ من مخرج الولد. وأما عن نقض الوضوء فإنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من هذا المحل، وكل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض بغض النظر عن كونه طاهرا أو ليس بطاهر، ما خرج من السبيلين فإنه ناقض، فهذه تنقض ولكنها طاهرة. أما ما خرج من مخرج البول فإنه نجس وينقض الطهارة. يبقى الفارق بينهما ليس في الناقض، فارق بينهما في الطهارة، فما خرج من مخرج البول فإنه نجس، وما خرج من مخرج الولد فإنه ليس بنجس. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه المقتطفات من فوائد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.